بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس الذي مضى في كلام شيخ الإسلام، بيّن أن العموم على ثلاثة أنواع: عموم الكل لأجزائه، وعموم الجميع لأفراده، وعموم الجنس لأنواعه. وهذه كلها أنواع من أنواع العموم، غلط فيها كثير من الناس، فبين الشيخ رحمه الله الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، وأيضا اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. وكل ذلك أراد أن يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، أراد أن يبين أن هذا الحديث من أحاديث العموم، من أحاديث العموم التي جاءت في النهي عن مخالفة أهل الكتاب. فبين أولا القسم الأول، وهو العموم، عموم الكل لأجزائه. ثم قال: وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. أنا كل مشرك، هذا عموم الجميع لأفراده. فاقتلوا المشركين، أي جميع كل مشرك داخل في هذا. والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: لا يقتل مسلم بكافر، أي جميع أنواع القتل، يعم جميع أنواع القتل، والمسلم والكافر. فهذا عموم لجنس الأعيان. قال: إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل المخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل المخالفة في جميع الأشياء وفي غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة. أنا ما تكون هناك مخالفة مطلقة وموافقة مطلقة، لا، إما أن تكون مخالفة مطلقة في كل شيء أو موافقة مطلقة في كل شيء، فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب. إن كانت الموافقة أكثر كان معنى مشاركته أكثر وموافقته أكثر، وإن كان المخالفة أكثر فتكون مخالفته أكثر. فلهذا فخالفوهم عموم، وأيضا لفظ مطلق يعم المخالفة مطلقا. قال: وهذا تحقيق جيد، لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ. معنا الآن يريد أن يبين أو ينبه أنه وإن قلنا بالمخالفة العامة في كل شيء، لكن ليس المقصود كل شيء، وإنما المقصود هو الأمور الظاهرة عند هؤلاء الكفرة أو من نهي عن مشابهتهم. قال: فإن خفي هذا، أي إذا خفي عليك ولم تفهمه، خذ الوجه الثاني، وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة. أنا كل فرد، مثلا الصبغ مخالف، فهو يعتبر من أفراد المخالفة، فهو ثابت أيضا فيه أنه مخالف، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغير ذلك من الأفعال. معنى أهل الأبصار وأهل العقول يعتبرون بما جاءهم من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. ثم ذكر أوجه كثيرة في تبيين هذا الأمر، وفي آخره قال: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. أنا حتى ولو لم تعرف المرض، لكن إذا عرفت أن هذا مريض القلب فانتبه لذلك ولا تشابهه. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، أن تأخذه الدنيا ويفكر في أمر الدنيا. قال: ولعمري أن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه من يشاء، أنا في الدنيا، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولأن الشرع إنما جاء أو حرم الشرع ما مضرته خالصة أو غالبة. قال: ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. قال: فقد تبين أن نفس، معنى يريد أن يبين أن الكافر لا منفعة في أعماله، بل حتى لا منفعة له في أعماله التي اختص بها والتي نهى عنها الشرع. فلهذا فلماذا يقلد مثل هذا أو يتبع مثل هذا؟ قال: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. أن هذا هو المقصود من كلامه رحمه الله، يريد أن يبين أن مخالفة أهل الكتاب هو مقصود في الشرع، معنى مقصود بالعموم على أنه يخالف كل ما اختصوا به. قال: ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، أنا يقول أنه خلاف أهل الكتاب. قال حنبل: سمعت أبي عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، الشيب معنى الشعر الأبيض الذي يظهر في الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، أو قال: اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فلهذا قال الإمام أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بها الكتاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيء ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وهذا حديث لا بأس، أو حديث صحيح، وجاء من عدة أو عن عدة من الصحابة. وقال: وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة، ومحمد بن كناسة هو محمد بن عبد الله الأسدي، وهو صدوق، عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة، عثمان أخو هشام، عن أبيه عن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وهذا إسناد صحيح. قال ورواها أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمرو، لكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ، لكن الحديث أصله محفوظ، تقدم من حديث أيضا من حديث أبي هريرة، وكذلك جاء عن ابن عباس وجابر. قال وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلة، أنا معلول بالإرسال، أي أنه عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفته، وغالبا عروة لا يروي عن أبيه، والظاهر أنه أدركه وهو صغير، معنى لما كان أباه معنى الزبير قتل في الجمل، والجمل كانت في سنة 32، أن عروة لازال صغيرا في ذلك الوقت، لأن عروة الظاهر أنه ولد في خلافة عمر أو في خلافة عثمان، بداية خلافة عثمان، أنا كان قد يكون سنه صغير، أنا لا يتجاوز العشر أو أقل. قال وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما، معنى قوله الذي ليس من فعلنا، معنى لأن الشيب يكون في الإنسان من الله ليس باختياره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يصبغون، أن يصبغ الإنسان بالحنة أو الكتم أو غيرها من الصبغات التي ليست بسواد، وأيضا ليس فيها تشبه بالكفار. قال فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول، معنى هذا الصبغ ليس محرما، لكن التشبه وإنشاء التشبه بالمشركين أو باليهود والنصارى يعتبر محرما، وهذا تحقيق عظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، نكمل في درس لاحق.